بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت الخطوة الأخيرة في البرهان السابق هي إثبات بطلان التفسير الأول للظاهرة المشار إليها سابقا وصحة التفسير الثاني، والظاهرة هي عبارة عن أن أداة الشرط بمجرد أن تدخل على جملة الشرط تخرج جملة الشرط من كونها مما يصح السكوت عليها إلى كونها مما لا يصح السكوت عليها. هي الظاهرة. الخطوة الرابعة كانت هي إثبات صحة التفسير الثاني وبطلان التفسير الأول، وحيث في الخطوة الثالثة ثبت أن التفسير الثاني الصحيح ينسجم مع رأي المشهور ولا ينسجم مع رأي المحقق الأصفهاني، وبذلك يثبت صحة الرأي المشهور وهو المطلوب. صحة الرأي في التفسير الثاني وبطلان التفسير الأول كان يعتمد على أمرين ذكرناها في الدرس السابق. الأمر الأول هو أن جملة الشرط لها مدلول تصديقي. الأمر الثاني أن كل جملة لها مدلول تصديقي، فهي جملة شنو؟ تامة. فهي جملة تامة. إذن يثبت أن جملة الشرط جملة شنو؟ تامة. وهذا هو التفسير الثاني، لأن التفسير الأول يقول أن جملة الشرط جملة شنو؟ ناقصة. هذه النقطة قد يناقش فيها، وهي الأمر الأول من الخطوة الرابعة الأخيرة، وهو دعوة أن جملة الشرع لها مدلول تصديقي. هذا مو كلش واضحة، قد يقال لأنه هذا ليس واضحا، أن جملة الشرع بعد دخول أداة الشرع هي جملة شنو؟ تامة، لها مدلول شنو؟ تصديقي. أن لها مدلول شنو؟ تصديقي. مو واضح هذا. بعبارة أخرى أكثر من هذا، فنقول أن كون الجملة جملة الشرط بعد دخول أداة الشرط جملة تامة، هذا مو واضح. بقاء جملة الشرط بعد دخول الأداة على كونها جملة تامة ولها مدلول تصديقي وتدل على نسبة تامة، هذا ليس واضحا، لأن الذي يظهر من أداة الشرط هي أنها تربط بين مفهومين إفراديين، وهو عبارة عن 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 مجيء زيد في جملة إذا جاءك زيد فأكرمه، وبين وجوه الإكرام. هي تربط بين هذين، وهذا معناه ماذا؟ أن أداة الشرط تصير تربط بين مدخولها بعد أن تحوله إلى ماذا؟ إلى مفهوم إفرادي، يعني تصيره جملة نسبة ناقصة وجملة ناقصة، ما يبقى على التمام، لأن أكو مشكلة في بقاء جملة الشرط جملة تامة حتى بعد دخول أداة الشرط. وهذه المشكلة تتمثل في أن الربط بين جملتين تامتين هذا شيء صعب تصوره. الرابط إنما يكون بين المفاهيم الانفرادية، بين مفهوم ومفهوم تربط بين مفهومين. الجملة التامة ذات النسبة التامة ما تتحمل الرابط، تتحمل التصديق، تتعلق بالتصديق. جملة تامة ولذا يكون لها مدلول شنو؟ تصديقي. يكون لها مدلول تصديقي. الرابط من شؤون المفاهيم الإفرادية، من شؤون النسب الناقصة مو النسب التامة، هاي أكو مشكلة بها. تصور نسبة بين جملتين تامتين لا يخلو من صعوبة. الجملة التامة يتعلق بها التصديق، أما أن تربط هذه الجملة التامة بشيء آخر هذا يفقد معناه. يجي كلام المحقق الأصفهاني، لأن هذا الربط لا يكون إلا على نحو الفرض والتقدير، أن تفترض هذا الربط اللي يقول المشهور قد يفسر على أنه يستلزم أن تكون أداة الشرط أولا كما يقال في التفسير الأول، أولا هي تحول مدخولها من نسبة تامة إلى نسبة ناقصة، فيتحول جاء زيد إلى شنو؟ إلى مجيء زيد، إلى مجيء زيد، وتربط هذا المجيء زيد بماذا؟ بأكرمه، بجملة الجزاء. الإصرار على أن تكون الجملة بعد دخول أداة الشرط باقية على التمام ومفادها نسبة تامة يواجه هاتين المشكلتين. المشكلة الأولى أنه إحنا ما نفهم من الجملة الشرطية أن الجملة الشرطية لها مدلول تصديقي، وإنما لها مدلول تصور. إذا جاء زيد بناء طبعا على رأي المشهور قاعد نتكلم، بناء على أن إذا مفادها شنو؟ الرابط بين جملة الشرط بين جملة الجزاء، الذي يفهم بناء على أن إذا موضوع على الرابط وتفيد الرابط بين جملة الشرط وجملة الجزاء هو الرابط بين مجيء زيد وبين وجوب إكرامه. هذا الرابط علي انحصاري مو علي مو انحصاري مسألة أخرى، بس هي تربط بين هذين، وكأنها تريد أن تقول أن مجيء زيد سبب شنو؟ لوجوب إكرامه. ما يكون علة وما يكون بمثابة السبب واضح ليس هو نسبة تامة. الذي يكون علة والذي يكون بمثابة السبب لوجوب الإكرام هو مجيء زيد، هو النسبة الناقصة. فالذي يفهم من الرأي المشهور هو أن الربط الذي تدل عليه الأداة، الأداة مو تربط بين جملة تامة وجملة تامة، وإنما هي تصور وتحول كما في التفسير الأول، تحول الجملة التامة إلى نسبة ناقصة إلى جملة ناقصة، تدمج الموضوع والمحمول في مفهوم إفرادي واحد، وتجعل هذا المفهوم الإفرادي الواحد هو العلة. إذا قلنا بالعلية هو السبب علما للجزاء، لمفهوم الجزاء، لا أن تبقى الجملة التامة كما هي جملة ماذا؟ تامة. وحينئذ يكون قول المشهور يلزم منه محذور آخر، وهذا المحذور وهو محذور أن الربط غير متصور بين الجمل التامة. الجملة التامة ما تقبل أن تربطها بشيء آخر، جملة تامة هي جملة تامة، تقبل أن تصدق بها أو ما تصدق بها. الذي يقبل الرابط هو عبارة عن المفهوم الإفرادي، أي النسب الناقصة للنسب التامة. هاي ملاحظة على هذا البرهان المتقدم. ملاحظة أخرى قد تذكر على البرهان المتقدم، وهو أن التفسير الثاني إذا بنينا على كالتفسير الأول ينسجم مع كلا الرأيين، خلافا لما قيل في البرهان من أن التفسير الثاني لا ينسجم إلا مع رأي المشهور، وأنه لا ينسجم مع رأي المحقق الأصفهاني، وهكذا قيل. اعتراض الثاني يقول لا، أن التفسير الثاني ينسجم مع كلا الرأيين، كما أن التفسير الأول اعترفنا سابقا بأنه ينسجم مع كلا الرأيين، التفسير الثاني أيضا ينسجم مع كلا الرأيين. كيف؟ كيف؟ أما انسجامه مع رأي المشهور فهو واضح، تقدم سابقا رأي المشهور يقدر، لأنه يعني المشهور ماذا يقول؟ إذا موضوع هذا الرابط مو للرأي، وقلنا أن معنى الرابط مفهوم الرابط لا يكمل إلا بتحقق الشنو؟ طرفين. فقبل تحقق الطرفين بمجرد وجود جملة الشرط ما يتحقق مفهوم الرابط، ثم مفهوم الأداة لا يتحقق، معنى الأداة لا يتحقق. ولذا تبقى هناك حالة منتظرة، وهذا هو اللي يفسر لنا عدم صحة الشنو؟ السكوت على الجملة شرطية بعد دخول الأداة، هذا معقول. المعترض يقول هذا أيضا ينسجم مع رأي المحقق الأصفهاني، أيضا يقدر يفسر لنا عدم صحة السكوت بشكل واضح. شلون؟ أول مرة نقول أن البرهان شلون كان يقول ما ينسجم، حتى نبين أن الاعتراض يقول لا ينسجم. شلون كان يقول ما ينسجم؟ كان يقول لأنه المحقق الأصفهاني يقول أن إذا موضوع عليه إفادة أن مدخولها واقع موقع الفرع والتقدير، مو شيء. إذن أداة الشرط تستكمل معناها بمجرد أن نفترض شنو؟ جملة الشرط. بمجرد أن نفترض جملة الشرط تستكمل معناها بعد ما وراء أبو حدان قضية، كما يقول بعد ما بشيء مقعلة منتظرة، استكملت معناها وتحقق معناها بفرض الجملة التامة اللي هي جملة شنو؟ شرطية. يعني المفروض هو بقاء الجملة حتى بعد دخول الشرط على شنو؟ على التمامية. هذا التفسير الثاني مبني على هذا. إذن هي جملة تامة دخل عليها الفرض والتقدير واستكملت معناها، بالضبط هنا يدخل الاستفهام على 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 الجملة شنو؟ التامة. الاستفهام يستكمل معناه بالجملة التامة بعد مقعلة منتظرة، الفرض والتقدير عندما يدخل على الجملة التامة ولم يستكمل معناه، فينبغي أن يصح السكوت شنو عليها، والحال أنه قطعا شنو لا يصح السكوت عليها. ولذا التفسير الثاني ما ينسجم مع رأي المحقق الأصفهاني. بعبارة أخرى كما بينا أن الرابط غير الافتراض، الربط بين شيئين غير افتراض الشيء، الربط بين شيئين يتوقف على شيئين، فأكو حالة منتظرة ولذا لا يصح السكوت، بين افتراض الشيء ما يتوقف على شيء آخر، هو افتراض الشيء، إذا افترضت الشيء بعد ما افترضت الشيء خلاص، قدرت الشيء افترضت الشيء ما في حالة منتظرة. فإذا على رأي المحقق الأصفهاني ينبغي أن تكون هذه الجملة جملة الشرط، إذا دخل عليه أداة الشرط ينبغي أن تكون مما يصح سكوته عليه، بينما على غير قطعا لأن بالوجدان نشعر أنه لا يصح سكوته عليها، فهذا يبرهن على أصفهاني لا ينسجم مع التفسير الثاني اللي هو التفسير الصحيح بحسب هذا البرهان. زين، فاعتراض بينا أتعال شيء يقول لا رأي المحقق الأصفهاني هل ينسجم مع التفسير الثاني؟ لا ينسجم. لماذا لا ينسجم؟ ينسجم. ليش؟ لأن الرأي الثاني يقول أن أداة الشرط موضوعة لإفادة أن مدخولها واقع موقع الفرض والتقدير، واقع موقع الفرض والتقدير. زين، هذا معنى أن مدخولها يكون قضية فرضية وليست واقعية. قضية فرضية، والفرض والتقدير لا يفيد تصديقا، لا يفيد تصديق، وإنما ينتظر نسبة أخرى حتى تحصل حالة شنو؟ التصديق، حتى تحصل حالة التصديق. ولذا لا يصح السكوت على الجملة الشرط إذا دخلت عليها ذات الشرط، بالرغم من أن مدلولها نسبة هامة. لماذا؟ لأن الفرض والتقدير دخل عليها، إذا دخل عليها الفرض والتقدير الجملة ما تقبل التصديق، ما يتعلق بها التصديق، فتبقى حالة منتظرة أن يأتي شيء آخر حتى يتعلق بها التصديق. واضح المطلع؟ فش يريد يقول معترض؟ يريد يقول بأنه فرض الشيء معناه هذا، أنه إذا فرضنا وجود كذا هذا واحدة لا يصح السكوت عليه مقابل للتصديق. هو تفرض شيء ثم ماذا؟ تلقى حالة شنو؟ منتظرة يترتب عليها شيء. ليش؟ لأنه الفرض والتقدير يعني أن مدخول أداة الشرط ليس إلا أمرا فرضيا، إلا أمر فرضي، نسبة نسبة فرضية مو واقعية. حتى تقول خب واقعية تنتهي، ننتهي منها بمجرد افتراض شنو؟ افتراض تحققها. لا، وإنها قضية فرضية. قضية الفرضية ما تفيد التصديق، ما تفيد التصديق، يعني بمثابة أنه على مثلا تحقيق تحقق على تقدير تحقق هذا، وشنو بعدين؟ هناك حالة منتظرة على فرض تحقق هذا، شيء يحصل تبقى حالة منتظرة، هي نسبة تامة صحيح. إذا ليست موضوع على الرب مقصود يجيبه موضوعها لإفادة أن مدخولها وقع موقع الفرض والتقدير، نفس افتراض أن مدخولها وقع موقع الفرض والتقدير هذا يستلزم عدم صحة السكوت عليها وبقاء الانتظار وبقاء حالة منتظرة حتى يلحق بها الجزاء، حتى تكون قابلة من للتصديق. فهذا هو السر في عدم صحة السكوت عليها، ليس عدم صحة السكوت عليها حسب تفسيره بدعوى أن أداة الشرط موضوع على الرابط كما يقول المشهور، حتى يكون مفهوم الأداة هو الرابط، والرابط لا يتصور إلا بطرفين، لا يقول لا ينحصر تفسيره بهذا، وإنما حتى إذا قلنا أن أداة الشرط ليست موضوع على الرابط وإنما موضوع لما يقول المحقق الأصفهاني، مع ذلك هي جملة لا يصح السكوت عليها. ليش؟ لأن بعد ما يقول بعد أداة ثبت رأي المحقق الأصفهاني تكون يكون مدخول أداة الشر قضية فرضية، قضية تقديرية، والقضية التقديرية مقابلة للتصديق، وإنما تتوقف على أن يلحقها شيء حتى يمكن في ذات الوقت أن تصدق بها، بالرغم من كونها جملة شنو؟ تامة. هذا الاعتراض الثاني على البرهان. هذا الاعتراض الثاني على البرهان يمكن الجواب عنه بأن نقول أن البرهان السابق المقصود به مقصوده من أن التفسير الثاني لا ينسجم مع رأي المحقق الأصفهاني كان هذا مقصودا، بينا الآن ببيان ما يجي عليه هذا الاعتراض. مقصود هذا أن رأي المحقق الأصفهاني يستبطن التسليم بأمرين كما هو واضح. الأمر الأول أن مدخول أداة الشرط جملة تامة، نحن قاعد نتكلم عن التفسير الثاني، يعني مرة ثانية على التفسير شنو الأول اللي يقول أن هذا الشرط تحول تحول الجملة من تامة إلى شنو إلى ناقصة. لا نتكلم عن التفسير الثاني. إذن خنسلم أن مدخول أداة الشرط جملة شنو تامة واضح. ويقول محقق الأصفهاني ثانيا بأنه أداة الشر موضوعة لإفادة أن مدخولها واقع موقع الفرض والتقدير. هذان الأمران هذان الأمران يعني معناهما هذا معناهما أن جملة الشرط التامة وقعت موقع الفرض والتقدير وقعت موقع الفرض والتقدير هذا معنى تام هذا معنى تام يصح السكوت عليه ينبغي يعني أن يصح السكوت عليه كما تقول في شوفوا مرة نقول أن أداة الشرط تخرج جملة الشرط من كونها تامة إلى كونها ناقصة هذا صحيح ما يصح السكوت عليها واضح ليش لأنه أخرجتها من النقصان من التمام إلى النقصان مو جملة تامة جملة ناقصة صارت كما في التفسير الأول المفروض أن نتكلم كما قلنا عن التفسير الثاني يعني أن مدخول أداة الشرط جملة تامة مدلولها نسبة تامة فالمحقق الأصفهاني غاية ما يقول أن هذه النسبة التامة وقعت موقع الفرض والشنو والتقدير أداة الشرط هذا مدلوله أن مدلول الجملة التامة النسبة التامة وقعت موقع الفرض والتقدير قال لماذا يتوقع على شيء آخر لماذا يتوقع على شيء آخر بعبارة أخرى افترض مجيء زيد ما إلى هذا إذا جاء زيد يعني افترض مجيء زيد افترضوا مجيء زيد فرضوا مجيء زيد لماذا لا تكون تامة لماذا لا يصح السكوت عليها جملة تامة تدل على نسبة تامة افترضت جملة تامة تدل على نسبة تامة غاية الأمر أن أداة الشرط افترضت هذه النسبة التامة ليس هناك حالة منتظرة ليس هناك حالة منتظرة بالضبط كما ذكرنا سابقا كما كل استفهام استفهام يقع ويدخل على جملة تامة غاية ما يدل عليه هو أن مدخوله وهذا وقع موقع شنو الاستفهام وقع موقع الاستفهام بعد ما في حالة منتظرة لا لا مفروض شوفوا المفروض في 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 المناقشة وفي الاعتراض أنه فارغين عن أن الجملة تامة قاعد نتكلم لا قاعد نتكلم بناء على التفسير الثاني لا لا ما احنا قاعد نتكلم بناء على التفسير الثاني مرة نناقش في التفسير الثاني هذا سيجي نقوله قلنا اشرنا له انه لا انه لا يبعد ان يقال بالتفسير الشنو الاول بس هذا الكلام كله مبني على اختيار التفسير الشنو الثاني التفسير الثاني صاحب البرهان يقول ينسجم مع رأي المشهور ولا ينسجم مع رأي المحقق الأصفهاني صاحب البرهان ايش يقول ويجعل هذا برهانا على صحة الرأي المشهور في مقابل رأي المحقق الأصفهاني هذا البرهان هو شي يقول اعتراض عليه يقول لا تفسير ثاني ينسجم مع كل الرأيين تفسير الثاني ينسجم مع كل الرأيين ليش لأن على رأي المحقق الأصفهاني يمكن أن الجملة لا يصح السكوت عليها ليش أنها وقعت موقع الفرض والتقدير إذن ليس لها واقعية إذن هي قضية فرضية إذن هي قضية ماذا فرضية والقضية الفرضية حينئذ تبقى
معلقة على شيء فرغز التفتشي ثم ماذا؟ يبقى قضية معلقة لنا على شيء آخر، ولذا لا يصح السكوت عليها. هذا الاعتراض. احنا نقول احنا لا، مقصود صاحب البرهان مو هذا، من كون مدخول الأداة واقع موقع الفرض والتقدير. يقول بأنه بعد فرض كون مدخول الأداة جملة تامة وتدل على نسبة تامة، أداة الشرط قاعد تفرضها تجعل مدخولها مقدر الوجود، هذا ليس له حالة منتظرة، بهذا حينئذ ينبغي أن يصح السكوت عليها، والحال أنه قطعا لا يصح السكوت عليها. هذا مقصود صاحب البرهان. زين، خب الآن فقط بعد عندنا نبين هذه النقطة. أصل الرأي المشهور كما أشرنا يواجه هذه المشكلة، لابد من حلها، يواجه مشكلة أن أداة الشرط تربط بين جملتين تامتين كل منهما يدل على نسبة تامة. احنا علينا أن نصور كيفية، هل يمكن أن يتصور الرابط بين الجمل التامة، الجملة التامة تتحمل الرابط أو لا هي شيء لا يتحمل إلا التصديق، لو صدق بها أو صدق بها، الجملة التامة تتحمل الرابط أو ما شنو ما تتحمل الرابط. نقدر نصور الرابط بين جملتين تامتين أو لا؟ ما نقدر نصور الرابط بين جملتين تامتين. هذا الإشكال ينشأ من في الحقيقة؟ ينشأ من التزامنا بالتفسير الثاني، ينشأ من التزامنا بالتفسير الثاني، وهو شنو؟ أن ذات الشرط أن عدم صحة أن الجملة الشرطية باقية على التمام كما كانت تامة قبل دخول الأداة، هي أيضا تامة بعد دخول الأداة. واجهنا هذه المشكلة بناء على رأي المشهور، وهو أن المشهور يقول أن أداة الشرط موضوع على الرابط بين جملة الشرط وجملة الجزاء، فإذا كانت جملة الشرط باقية تامة حتى بعد دخول الأداة، إذن أداة الشرط سوف تربط بين جملتين تامتين تدلان على نسبتين تامتين. إذن الإشكال ينشأ من ماذا؟ من الالتزام بأن أداة أن مدخول أداة الشرط باقي جملة تامة ويدل على جملة على نسبة تامة. أما رفعنا اليد عن هذا بعد ماكو مشكلة، إذا قلنا بأن أداة الشرط لا التفسير الأول ايش يقول؟ التزمنا بالتفسير الأول، يقول أداة الشرط هي تحول الجملة التامة إلى جملة شنو؟ ناقصة. قلنا تدمج بين مفهومي الجملة التامة في جاء زيد وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا، هذا المفهوم الإفرادي الواحد هو الذي يؤثر في ماذا؟ في وجوب الإكرام. بعد لا نواجه مشكلة الربط بين جملتين تامة واضح، ونبقى نلتزم برأي المشهور، وهو أن أداة الشرط موضوع علما للرابط واضح، وفي نفس الوقت لا يلزم ماذا؟ لا يلزم المحاذير السابقة، إذا أكو محاذير سابقة ما لا تلزم. إذا التزمنا بهذا الشيء بالتفسير الأول تنحل هذه المشكلة في الحقيقة، وحينئذ يكون الربط ربطا يعني مقبولا ومعقولا وليس فيه أي محذور. وإلا نواجه هذه المشكلة، وهذه المشكلة مو سهلة، يعني مسألة الربط بين جملتين تامتين هذا تصور لا يحلو من صعوبة، لأن الربط عادة يكون بين المفاهيم الإفرادية. خلينا نقول أن أداة الشرط لها أثران، أثرها هي تربط، لكن تربط بعد ماذا؟ بعد أن تحول النسبة التامة إلى نسبة شنو؟ ناقصة. ولعل الوجدان أيضا يساعد على هذا. ماذا نفهم من إذا جاء زيد فأكرمه؟
ونفهم منا أنه مجيء زيد هو سبب، سلام نقول علة، نقول منحصرة، هو سبب أو مستلزم علمان لوجوب إكرامه. واضح؟ لا أنه أربط بين مدلول جاء زيدون كنسبة تامة وبين مدلول شنو أكرمه. كلام له تتم بس الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.